بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نتكلم اليوم بإذن الله تعالى في مسألة هامة تخص يعني معظم البشر، وهي قضية غنى النفس وسعة الرزق. ولا شك أن الكل بينشد حياة مطمئنة سعيدة، وبنعبر أحيانا بأن الإنسان يريد الستر، يريد أن يمتلك مسكنا يسكنه، أكل يأكلها، مثلا مشرب يشربه، مركب يركبه، إلى غير ذلك من المعاني. وقد تتفاوت الطموحات في مثل هذه المعاني. الأمر الذي يجعلنا نقف هذه الوقفة، وخصوصا مع الشكوى المتزايدة من غلاء الأسعار تارة، البعض بيتكلم على الركود وعلى الكساد الموجود بعد الثورة، وكأن حالة كساد أو حالة ركود متزايدة. الناس هنا وهناك يتحدثون عن أزمة الغذاء العالمي، المجاعة الموجودة، أزمة وقود تارة يتكلمون عن أزمة مياه حصة مصر من نهر النيل، الأمر الذي يبعث التخوف والرعب في نفوس كثير من الناس. الأحداث الأخيرة، ونحن لا ننفصل أبدا عن الواقع، أحداث ماسبيرو وكنيسة المريناب ومن جر بعدها، الناس كانت تتكلم عن معاني السياحة، دفع عجلة الإنتاج، معدلات النمو والاقتصاد ونحو ذلك، كل ذلك نتكلم ونتحدث فيه، والمترتبات المترتبة. لربما البعض انتقل بنا من هذه القضية إلى قضية أخرى تتعلق بامتلاك القوت، وكان البعض منسوب للعلم يقول من لم يملك قوته لم يملك قراره. مسألة أيضا نحتاج للوقوف معها، ولا يمكن أبدا أن نفصل في الجملة بين أحداث حتى ماسبيرو وبين معاني الاقتصاد وبين معاني السياسة، كما لا يسعنا الفصل بين الدنيا والآخرة ولا بين الأرض والسماء. وإلا فدين الله تبارك وتعالى شامل للحياة وللممات، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لابد من معرفة بالسنن الشرعية والسنن الكونية. الأحداث الأخيرة هذه يعني لربما البعض قطع الطريق، ما الذي قطع؟ نحن لا يعنينا هذا الآن، من جرب سبب ذلك. اليوم بنقرأ أن خسارة البورصة 5.2 مليار جنيه، خسارة البورصة كما أعلنوا في وسائل الإعلام 5.2 مليار، أي أن هذا الحدث أثر في الاقتصاد بصورة أو بأخرى، أثر طبعا في الاقتصاد، حالة اضطراب، تعطيل مؤسسات ونحو ذلك. فهذا الحدث له علاقة بما نحن بصدده من معاني سعة الرزق ونحو ذلك ومعاني الاقتصاد. طبعا المسألة موجودة، وموجودة ليست فقط على مستوى مصر، لا أبدا على مستوى الدنيا. حنجد تحليلات، والعيب كل العيب في النظرات المادية وإبعاد الدنيا عن دين الله تبارك وتعالى، الأمر الذي يجعلنا أشبه بالمستجير من الرمضاء بالنار، أو كالعير بالرمضاء يقتله الظما والماء فوق ظهوره محموله. نحن محتاجين لضبط الواقع بدين الله. الأقوال والأفعال لابد فيها من رجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المقدمة تنقلنا لموضوع آخر يتعلق بالإحصاءات والنسب الموجودة. يقولون مثلا إفريقيا 4% فقط من الأرض هي التي تستثمر، من الأرض الصالحة للزراعة والاستثمار 4% فقط، مثلا 290 مليون معرضين للمجاعة. الأمر هذا لا يقتصر على الصومال فحسب، لا أبدا، فحالة مجاعة موجودة والناس بتتكلم هنا وهناك عن غلاء الأسعار، يتكلمون مثلا عن السودان أحيانا ونسمع أن السودان أشبه بسل الطعام، لا تكفي العرب فحسب، لا، ما هو أوسع وأكبر من ذلك بكثير، فلماذا لا تستغل أرض كهذه؟ لماذا مثلا لا نقيم سوق إسلامية اقتصادية؟ مسألة القمح، نسمع مثلا أن الرئيس الراحل بقرار سياسي مثلا منع زراعة القمح لتخوفه مثلا من الأمريكان. إذا الاقتصاد مرتبط بسياسة، مرتبط بسياسة، ولا نستطيع أبدا الفصل بين هذه المسألة وتلك. وكنا قد سمعنا في الأيام الأخيرة إن حيستصلح أو حيزرع 1,000,000 فدان قمح في السودان لحساب مصر. إذا المسائل متداخلة على مثل هذا النحو. الأمر كما ذكرنا لا يمكن أبدا الفصل بين السياسة ولا الاقتصاد، لا بين الأرض وبين السماء، لا نستطيع الفصل بين الدنيا وبين الآخرة. أحيانا بنسمع اتهامات للدول الغربية أنها دول عندها أنانية، يعني من الممكن أن تلقي بمخزون الطعام في البحر قمح وغير قمح، بينما في مجاعات، يعني فين معنى الرأفة والرحمة والإنسانية والشعارات البراقة اللي بنسمعها من الغرب وبنسمعها من الأمريكان؟ ليه الازدواجية؟ ليه الأنانية الموجودة؟ بل حالة الاستبداد، بل قد يتسببون هم كالضغط مثلا على مصر في عدم زراعة قمح ونحو ذلك، مسائل كما ذكرنا سياسية. والكيل بالمكيالين سياسة موجودة، يعني شأن هذه المسألة قريبة من شأن امتلاك السلاح النووي، الغرب يمتلكه، الأمريكان يمتلكونه، بينما يحرمون على بلدان كهذه البلدان أن تمتلك السلاح النووي. لماذا؟ لماذا يسمحون لليهود بامتلاك السلاح النووي بينما يحرمونه علينا؟ المسألة أيضا تحتاج لعدة وقفات حتى يصطلح كل فريق على حقه، وإلا فالقضية فعلا متشعبة الأطراف، تحتاج لسرد عدة مقدمات ننتقل منها بإذن الله تعالى للإجابة على الأسئلة التي نطرحها. أحيانا البعض بيعلل إن سبب الكساد والركود الموجود إن الناس وضعوا الأموال في العقارات، والعقارات الآن سوق يكاد يكون متوقف، وضعوا النقود في البضائع، وإن رأس المال جبان كما يعبرون، وبالتالي من معه قروش وكأنه يمسك عليها بيديه وبأسنانه تحسبا لظروف الاضطراب التي تمر بها البلد. حسابات كثيرة وكلمات عديدة نسمعها من هنا ومن هناك، نحتاج لوقفات معها، ولربما البعض شخص المسألة بأن بلد كمصر فيه انفجار سكاني، وبالتالي فرشدت العلاج تكمن في خفض معدلات النمو السكاني. هل هذا هو العلاج؟ ورب العزة جل وعلا يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. العلاج وكأنه حيختزل ويختصر عند البعض في اقتراض ربوي مثلا، البنوك العالمية هذه والاقتراض من البنوك، وكأنه سيحل هذه المشكلة، مشكلة الاقتصاد في مصر. هل فعلا هذا علاج وحل، أم أن الربا سيزيد البلاء بلاء والكرب كربا؟ وإلا فربنا تبارك وتعالى تهدد وتوعد من يتعامل بالربا، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذانوا بحرب من الله ورسوله. حرب من الله ورسوله حرب لا طاقة لأحد به. إن نحن تعاملنا بربويات هذا دمار، هذا بلاء، هذا مرض ليس بعلاج. فكيف نعالج الداء بداء أشد، بداء آخر؟ والربا هو آخر المحرمات في القرآن. ربنا تعهدت وتوعد أهل الطائف، كانوا يصلون وكانوا يصومون ولكن كانوا يتعاملون بالربا، فقال اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. بنسمع عن أساتذة اقتصاد وأساتذة مالية وأساتذة في كلية التجارة، أساتذة في التخطيط، الدنيا مملوءة، الكليات متروسة بالأساتذة. ما الذي فعلوه؟ ما الذي قدموه لهذه الأمة؟ هل وصفوا لها الوشتة التي تنتشلها من هذا الكساد، من هذا الركود؟ وإن كانوا قد فعلوا، لماذا لم يؤخذ بهذه الوشتة؟ يعني نحتاج لأن نتعرف، وإلا فأحيانا الحال يزداد من سوء إلى أسوأ، ننتقل من شر إلى شر، من بلاء وكرب إلى بلاء وكرب. وإلا فالأزمة الاقتصادية إنصافا ليست وليدة الثورة، لكنت موجودة قبل الثورة، قد تكون النسبة يعني زادت حدتها لأسباب معلومة ومعروفة، ولكن موجودة منذ سنوات. أين رشدة العلاج؟ ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجاهله من جاهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. فالاقتصاد والسياسة والاجتماع والأخلاق والأحوال التي تمر بها البلد تحتاج إلى وقفة. انظروا لأحداث مسبيرو الأخيرة، هذه الأحداث وكأن في مطالب ثلاثة: تدويل المسألة والقضية، سرعة البت في قانون دور العبادة الموحد. وبنطالع في وسائل الإعلام اليوم إن حيصدر القانون في بحر أسبوعين، إن منع التمييز، منع التمييز. التمييز موجود حتى في أمريكا. هل من الممكن لمسلم مثلا أن يتقلد زمام الرئاسة أو وزارة حتى في أمريكا؟ لا يمكن. هل من الممكن أن يطبق عليه مثلا كتاب الله وسنة رسول الله حتى في أحكام الزواج والطلاق في أمريكا؟ لا يمكن، لا يمكن يطبق عليه القانون والدستور الأمريكي. هذا واقع. ولكن أحيانا نجد قضايا ومسائل، والمسائل لا تنفصل، وإلا فتدويل القضية مع هذا يكاد يكون سماح بنوع من التدخل الأجنبي في البلد. طب التدخل الأجنبي في البلد ده نذير شر، نذير دمار، حدث بسيط بيتولد ويتمخض عنه ما هو أكبر. وهذا شأن المشكلات بصفة عامة، المشكلة تتولد من مشكلة وتولد مشكلات أو مشكلة أخرى. وبالتالي نحتاج لأن نستصحب ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نتعرف على السنن الكونية وعلى السنن الشرعية. ولعل هذا ما حدا بالبعض قبل أن ندخل في موضوع ونتكلم على أسباب غنى النفس وسعة الرزق، هذا هو الذي حدا بالبعض، لأن يقول من لم يملك قوتة لا يملك قرار. فالمسألة حتى ما صارت عبارة عن جوع أو حالة فقر أنا أعانيها مثلا ومع احتفاظي بإيماني، لدى وكأني سأسلم قلبي وعقلي وقراري لآخرين لأنني لا أمتلك قوت يومي. هل المسألة هذه وهل الكلمة هذه صحت؟ وخصوصا والبعض تشبث بها ونظر إليها وكأنها حكمة بليغة. أنا أرى هذه الكلمة وهذه العبارة عبارة خاطئة، حتى وإن كان لها صدى في الواقع لابد وأن نستعصي عليه، لابد. ما فعلا أحيانا بنجد إملاءات، بنجد مثلا تدخلات، بنجد تبعية وتغيير هوية نتيجة الاحتياج. الإنسان قد يبيع عرضه، موجود صحيح، كل ذلك موجود، ولكن هل هذه القاعدة؟ هل هذا هو الأمر الذي نستسلم له؟ نعد مثلا من جملة المسلمات نبرر البصر ونكرس لهم أن من لم يملك قوتة لا يملك قرارة، وبالتالي الإنسان يبيع نفسه للشيطان لكونه مثلا فقير الحال لا يملك قوت يومه. المسألة هذه هي الأخرى تحتاج إلى وقفة وقفة، وإلا فلا بد من استعراض لحالة الأنبياء والمرسلين ومن تابعهم بإحسان، أن نستقرئ ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله حتى نضبط الأقوال والأفعال. ما هو حتى في الأمثال التي نتداولها فيما بيننا البعض يقول من يملك قرشا من لا يساوي قرشا، طب من لا يملك القرش لا يساوي شيئا، ما هذا هو مفهوم هذا المثال الذي يتداوله الناس. وهل من يملك القرش يحترم ويقدر لامتلاك القروش ومن لا يملك ننظر إليه مثلا بعين الاحتقار؟ كان أبو حازم يقول رأيت الناس يعودون إلى التجارات وإلى الحرف وإلى الصنائع والأنساب، ونظرت في قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال فعملت بالتقوى حتى أكون كريما عنده. الواجب على المسلم أن يضع شرع ربه نصب عينيه، أن ينصبغ بصبغة الإسلام، أن يصبغ السياسة والاقتصاد والاجتماع والأحداث ما تم منها وما يتم الآن يصبغ بكتاب الله، يكون على بصيرة من أمره وأمر الناس. إن أعوزته البصيرة يرد الأمر إلى عالمه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كم من إنسان امتلك قوتة ولم يمتلك قرار، وعلى العكس والنقيض كم من إنسان امتلك قرارة ولم يمتلك قوتة يومه. هذا موجود وهذا موجود، إذن ليست هذه بقاعدة مسلمة، لا بد تحتاج المؤاخذة والمراجعة على ضوء ما جاء في شرع الله. ثم حتى الواقع لا يصلح أبدا أن يكون مقياس الواقع، لابد من ضبطه بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإن حدث نزاع وجب علينا أن نرد حكم ما تنازعنا فيه للكتاب والسنة، سواء كانت بيئة أكثرية نشأة طبيعة تكوين رؤية الإنسان يراها، لابد من ضبطها بشرع الله. والحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان، والحق ما وافق الكتاب والسنة. فلابد أن نحتكم لمنهاج ثابت وصحيح، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله، يخصف نعله ويحلب شاته ويرقع ثوبه. تقول أم المؤمنين عائشة فإذا سمع النداء فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقع ثوبه، أي والله يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، لا يوقد في بيتي نار، طعامهم الأسودان التمر والماء. أم المؤمنين عائشة أخرجت الكساء الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرقع، هذا هو الذي يرتديه سيد الأولين والآخرة. هل لم يكن يملك قرارا صلوات الله وسلامه عليه وهو أسوتنا وقدوتنا؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. هو أسوتنا في الأقوال وفي الأفعال، في العسر واليسر، في المنشط والمكره. لا يصح أن نفلسف أحوالا ساقطة خاطئة، لابد من طاعة ربنا في العسر واليسر والمنشط والمكره، وإلا فالأقوال التي تشيع وتذيع قد تكون غاية في الدمار. ما لم يملك قوتة لا يملك قرارة، من الممكن أن يكفر بخلق الأرض والسماوات، من الممكن أن يتنازل عن صلاة وغير صلاة لكوني لا يملك قوتة. وإذا ما رجع في ذلك يقول إليك عني لم تصب بمثل مصيباتي، أنا فقير، وكأن الفقر سيكون مبررا للكفر بخالق الأرض والسماوات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط الحجر على بطنه الشريف من شدة الجوع، وفعل ذلك الصحابة الكرام يوم الأحزاب، هل كفروا بالله؟ هل خالفوا ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهل الصفة كانوا يسكنون مؤخرة المسجد وكانوا فقراء لا يجدون شيئا يسكنونه، فكانوا يسكنون مؤخرة المسجد، فهل خالفوا شرع ربهم؟ هل قالوا من لم يملك قوته لا يملك قراره؟ مثلا تركوا جهاد ولا هجرة ولا إسلام ودين، تركوا صلاة أو غير صلاة، تركوا حتى سنة مستحبة لكونهم كانوا فقراء؟ أبدا لم يحدث. جليبيب رضوان الله عليه، جليبيب مثله كان لا يزوج، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث لدار من دور الأنصار يطلب ابنتهم، فقال الرجل نعم وقرة عين نزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم أنه يطلب ابنته لجليبيب قال حتى أؤامر أمه، وراجع يحكي للزوج فقالت نعم وقرة عين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علمت أنه يطلب ابنته لجليبيب قالت حلقي لجليبيب، البنت كانت عاقلة، قالت أتردون على رسول الله أمره؟ ادفعوني له فإنه لن يضيعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم زوجها من جليبيب ودعا لهما وقال اللهم أصبب عليهما الخير صبا صبا ولا تجعل عشاهما كدا كد. فكانت أيسر دار من دور الأنصار ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما الذي كان يملكه جليبيب رضوان الله عليه؟ ما كان يملك شيئا، ومثله لا يزوج، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سيسأل عنه بعد وفاته لما رجعوا من إحدى الغزوات، قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا نفقد فلانا وفلانا وفلان. هل تفقدون من أحد؟ قالوا نفقد فلانا وفلانا وفلان. في الرابعة قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفقد جليبيبا. فبحثوا عنه في القتلة فوجدوه بجوار سبعة، قال قتلهم ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، وليس له إلا ساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى تمنى الأفاضل أن لو كانوا لم يسلموا إلا ساعة إذ ولهم هذا المشهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل امتنع عن جهاد مثلا لكونه فقير الحال؟ أبدا. هل امتنع عن إسلام؟ أبدا. هكذا كان شأن الأفاضل. فكيف نكرس لمقولات إن من لا يملك قوته لا يملك قراره؟ المسألة تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى ضبط. لما ننظر مثلا في قصة خبيب بن عدي وزيد بن الداثنة، كلاهما رضوان الله عليهما قبض عليه، زيد بن الداثنة خرج به إلى التنعيم، سأله أبو سفيان قال له أما تحب يا زيد أنك في أهلك ومالك ورسول الله هنا ومحمد هنا تضرب رقبته؟ كان أبو سفيان لم يسلم بعد. فقال له زيد والله ما أحب أني في أهلي ومالي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المكان الذي هو فيه يشك بشوك. فقال أبو سفيان فوالله ما رأيت أحدا يحب أحدا كمحبة أصحاب رسول الله لرسول الله. هذا هو الشأن والحال، محبة إيمانية جعلت الإنسان يجود بنفسه، يجود بنفسه رخيصة في سبيل إسلامه ودينه وفي سبيل أن يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل تخلوا عن شيء من دينهم؟ هل كانت القرارات مثلا وكأنها مفروضة عليهم في مثل هذه المواطن، أو الواحد سلب القرار وسلب الإرادة لما افتقد افتقاد لكل شيء؟ ده واحد هتضرب رقبته، تضرب رقباته حيقتل، وعلى الرغم من ذلك هذا هو شأنه وحال خبيب بن عدي رضوان الله عليه. أيضا قبض عليه المشركون فسألهم المهلة حتى يصلي لله ركعتين. وانظروا هذا إنسان في مخمصة، في شدة شديدة يعني تنخلع لها العقول والقلوب، فسألهم المهلة حتى يصلي لله ركعتين. بعدما فرغ من الصلاة قال والله لولا أن تظن أني أطلت الصلاة مخافة القتل لأطلتها أكثر، وهو الذي سن الأمة سنة القتل. بعد ذلك علقوه لقتله، فقال اللهم إني لا أرى إلا وجه عدو، ولا أرى وجه أحد يقرأ رسولك مني السلام، فاقرأه مني السلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان وسط الصحابة، أخذته إغفاء، فلما أفاق قال هذا جبريل أتاني يقرئني من خبيب السلام، ورد عليه السلام. ثم أخذوا يناوشونه بالسيوف وبالرماح، فوقع وهو يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، فذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. انظروا، هذا إنسان يعني يجود بأنفاسه الأخيرة، هذه هي محبته لله ولدين الله ولرسول الله. لربما إذا علقوا البعض على المشنقة وسألوه ما الذي ترغب في لحظاتك هذه، قد يقول أنا أشتهي أكل فرخة، أكل شوكولاتة، هذا قرأناه وسمعناه، أشتهي رؤية مثلا زوجة أولاد، لا أبدا، هو في هذه اللحظات يتمنى أن يرسل بسلامه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم سبحانه هدى، أصحاب الكهف، بتحكي كتب التفسير أنهم كانوا أولاد أمراء سكنوا القصور، تركوها، تركوا إثارة لما عند الله، دخلوا الكهف المظلم وقالوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دوني آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. انظروا لشأن هؤلاء الفتية، حدث أسنان، صغار سن، شباب، والبعض يقول شباب والشباب طيش والطيش جنون ولما يكبر يعقل ونحو ذلك، هؤلاء شباب أتاهم ربنا تبارك وتعالى رشدا وأنابوا إلى الله، دخلوا الكهف المظلم، هل باعوا دينهم بدنياهم؟ أبدا أبدا. إن كان البعض يرقع دنياه بتمزيق دينه فهذه مسألة أخرى، نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. فطوبى لعبد آثر الله ربه وجاد بدنياه لما يتوقعه، لابد كما ذكرنا من ضبط للدنيا بدين الله تبارك وتعالى، هذا هو الواجب علينا. نحن لا تأسرنا لا عبارات ولا حتى واقع إنسان انحل وانحرف عن منهج الله، وفي ذات الوقت نحن نقدر الفرق بين الرخصة وبين العزيمة، بين حالة الاضطرار وبين حالة الاختيار، حالة الاستكراه. قد يستكره الإنسان فعلا على النطق بكلمة الكفر، ولكن العزيمة أفضل، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وفي الحديث رفع عليه عن أمة الخطأ والإنسيان وما استكره عليه، والاستكراه كما يقرر العلماء بيلغي الاختيار ويرفع الإثم والذم. وشأن المستكره أن ينفذ إرادة من استكرهه، الاستكراه موجود في حياة الأفراد والدول والجماعات، ولكن هذه حالة استثناء، لا نجعل الاستثناء أصلا ولا الأصل استثناء. البعض أحيانا بيغالط ويخالف ويدخل هذه المسألة في تلك، يعني لو سئلنا مثلا عن أكل الميت نقول حرام، ولكن الإنسان فعلا لو وقع في مخمصة في شدة هلك لم يجد إلا الميتة تسد رمقة هيستدفع بها الهلكة عن نفسه، يأكل القدر الذي يستدفع به الهلكة، الضرورات تبيح المحظورات، هذه مسائل مسلمات يعني ندركها وندخنها بإذن الله تعالى. ولكن تبقى القضية فيما لو سئلنا عن حكم أكل الميتة نقول هي حرام، حرمت عليكم الميتة والدم، فالميتة أكلها حرام. لا نأتي بحالة الاستثناء ونجعلها أصلا ونقول يا ناس كل الميتة، يا ناس من لم يملك قوتة لم يملك قرار، هذا خطأ، هذا تكريس لانحطاط شديد جدا، تكريس للوثة مادية جرت من الخلق مجرى الدم من العروق. عندما يقول الشيوعيون لا إله والحياة مادة، للأسف الشديد، أو تكريس للأمثال كهذا المثال الذي ذكرته، أنا من يملك قرشا يساوي قرشا، لا طبعا، هذا الكلام غير مقبول، هذا الكلام مرفوض. لابد أن نزن أنفسنا والدنيا من حولنا بالموازين الإيمانية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأصحاب الكهف تركوا الدنيا، آثروا ما عند الله، دخلوا الكهف المظلم، تركوا حياة القصور، ما الذي كانوا يمتلكونه؟ بل كان في سورة استكرار عندهم، إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. فالحاصل كانوا أصحاب قرار، أصحاب قرار، أصحاب إيمان. ولذلك ذكروا في موضع المدح صاحب ياسين، ما هو شاهد مصرع المرسلين، كانت والله المسألة ممكن تدعوه لأن يتجنب مسالك الهلكة، ينجو بنفسه، لا أبدا، آثر ما عند الله، نطق بكلمات واضحات الكل يحفظها. أتى من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإلي ترجعون، أتخذ من دوني آلهة يردني الرحمن بضر، لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني أمنت بربكم فاسمعون. أخذوه وقتلوه، قيل أدخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ده هذا رجل شاهد مصرع المرسلين، إذا نهايته محتومة، نهايته محتومة. سورة استكراء، وعلى الرغم من ذلك أخذ بمعالي الأمور، وربنا يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. والعزيمة في مواطن إظهار شعائر الدين أفضل بكثير من بقاء طوابير طويلة تعطي حتى الطغاة والطواغيت ما يطلبونه. يعني لابد أن ندور مع إسلامنا حيث ضاء، فضلا عن أن تكون السورة لا تمت لمعاني الضرورة بصلة، وبالتالي أن نكرس ونقول للناس من لم يملك قوته لا يملك قراره. هذه الكلمة غاية في الخطر، جعلتنا نغير مفهوم الولاء والبراء تبعية للغرب ونحو ذلك للأمريكان، والبعض بعدين غير مفهوم الولاء والبراء، صارت المحبة والبغض لغير ذات الله تبارك وتعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول المؤمن يحب وإن جار عليك وظلمك، والكافر يبغض حتى وإن أعطاك ومنحك. نحن قوم ندور مع إسلامنا حيث دار. جعفر بن أبي طالب لما دخل على النجاشي رفض أن يركع له كحالة البطارقة والأساقفة، وهو في موطن الأباعد، ده حاكم من ممكن أن يقتله، ورغم ذلك قال إنا قوم لا نسجد لغير الله تبارك وتعالى. حذافة السهمي رضوان الله عليه لما كان عند ملك الروم وأسره ملك الروم راوده، عرض عليه نصف ملكه أن يزوده إحدى بناته، وعرض عليه نصف ماله إن هو كفر برسول الله وكفر بدين الله تبارك وتعالى. فرفض حذافة السهمي وقال له والله لو كانت لي 100 نفس، أتى بأسير من المسلمين وضعوا في تنور به زيت مغلي فلاحت عظام الأسير، فبكى حذافة السهمي، طمع فيه ملك الروم أن يكون لما شاف هذا المشهد تراجع، فقال له حذافة والله لقد كنت أتمنى لو كانت لي 100 نفس خرجت نفسا نفسا في سبيل الله. انظروا قتلت هذه القتلة لما ترك دينه لشيء، انظروا لمعاني الرغبة ومعاني الرهبة التي يلوح بها أعداء الإسلام والمسلمين، تارة يسلكون مسلك الترغيب وتارة يسلكون مسلك الترهيب. يا مرحبا،
أهلا وسهلا. عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شفا، كنت عايز أسأل حضرتك، أبي مات في شهر رمضان في حادثة، فهل يحتسب عند ربنا شهيد؟ ده سؤال. وهل ميت يجي يوم الخميس في بيته وينادي على أهل بيته ويقول مثلا يعني محدش يسمعه غير مثلا الملائكة أو الطيور أو حاجة زي كده، وهل برضو الميت يحس إذا تكلمنا عن ورث وجعلنا نختلف فيه؟ هل يحس ده بتربطه ولا؟ وأرجوك الشخص أن تدعي الأب بالرحمة والمغفرة.
بالنسبة للميت وهل بيأتي يوم الخميس ومن مات في حادثة، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الغرق شهادة والهدم شهادة، وفي صور الشهادة متفاوتة، في شهيد الدنيا والآخرة، وفي شهيد الدنيا، وفي شهيد الآخرة، وفي شهيد الآخرة. ولابد من إجراء الوقائع والأحداث على الأصول الشرعية. فشهيد الدنيا والآخرة من مات في قتال الكفار في ساحة الحرب وكانت النية خالصة لوجه الله ابتغاء إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، هذا شهيد الدنيا والآخرة وله حكمه. في شهيد الدنيا وهو من مات ولكن لم تكن نياته في ساحة الحرب وفي قتال الكفار، ولكن لم تكن نياته خالصة لوجه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الله. فلابد أن يكون قتال في سبيل، ومن قتل دون مالي فهو شهيد، ودون عرضي فهو شهيد. ففي شهادة كما ذكرنا في الدنيا والآخرة، وفي شهادة في الدنيا فقط، وفي شهادة في الآخرة، له ثواب الشهداء في الآخرة. اللي مات بالهدم، بحريق، بغرق، المرأة يقتلها ولدها جمعاء، الموت بداء البطن، وهكذا. ففي شهادة في الآخرة يثاب، ولكن بيعامل معاملة الميت في الدنيا. أيوة نعم.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا ما هي الأسباب التي أفعلها كي يوسع الله عز وجل علي في رزقي؟
الأسباب،
ما هي الأسباب التي يفعلها كي يوسع الله عز وجل علي في رزقي؟
أنا حأقول لك، وإن كنت أنا حأفصل، ولكن حأجمل برضو المسألة. شوفي، التوكل على الله، تقوى الله تبارك وتعالى، الزواج من أسباب سعة الرزق. حنفصل في المسائل، ولكن إقبال الإجمال الآن. بر الوالدين، صلة الأرحام، متابعة الحج بالعمرة من أسباب سعة الرزق، الاستغفار، الدعاء، الصدقة، الجهاد في سبيل الله، أسباب كثيرة بتعد من أسباب سعة الرزق. للأسف الشديد صارت منسية كل التعويل على المعاني المادية السببية. لوثة مادية جرت منا ومن الخلق مجرى الدم من العروق. من أعظم أسباب سعة الرزق ترك المعاصي، ترك الذنوب. حنفصل في هذه المسائل بإذن الله تعالى. ولكن بس تتمت الإجابة على السؤال الأول، إن كما ذكرنا في شهيد في الآخرة اللي هو مات بالغرق، بالحرق، بالهدم، في صور، وده بيعامل معاملة الميت في الدنيا، ولكن له ثواب الشهيد في الآخرة. والله أعلم بمن قتل في سبيله. نحن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، يعني وإلا فالخواتيم لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. إلا لو قطع الشرع بخاتمة إنسان، أبو بكر في الجنة نقطع له بأنه في الجنة، فرعون في النار نقطع له. خلاف ذلك نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. كل إن الروح تأتي للإنسان يوم الخميس والأهله، لا، الأرواح لها شأن بعد الوفاة، يعني أرواح في عليين، أرواح تعذب، والروح لها اتصال بالجسد بكيفية لا يعلمها إلا الله، والحياة برزخية بعد الموت لا تقاس على حياتنا الدنيوية، لا تقاس على حياة. فكون الميت يأتي أو روحه تأتي يوم الخميس، لا، هذه أشياء غير ثابتة وغير صحيحة، ونجتهد في إيصال يعني الثواب للميت. أشياء كثيرة قد يتسع الوقت بإذن الله تعالى لذكره. في سؤال، اتفضل يا أخت مصطفى.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، احنا وقعنا على خلاف مع عمي.
أي تفضلي.
بسبب ضرر مثلا وجهه لنا مثلا في حضور والدي الله يرحمه قبل وفاته.
أيوه.
ودلوقتي احنا واخدين جنب منه يعني. فده
سليم
صلة رحم ولا ايه؟
طبعا طبعا. شوف الرحم موصولة بالعرش، تقول من وصلني وصلته ومن قطعني قطعته، وليس الواصل كالمكافئ. والشاب لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أصل رحمي ويقطعوني، ويحلم عليهم ويجهلون علي، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كما تقول فكأنما تصفهم المل، أي التراب الحار، ولا يزال لك من الله ظهير ما دمت على ذلك. فإذا كان الإنسان حيقطع عمه حيصل من؟ وإحنا أنت على خير وعلى هدى نحسبك والله حسيبك، لابد من دعوة. فلو قطعنا الناس بسبب الذنوب والمعاصي ده لن تبقى لا أخوة ولا عصمة إيمانية. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. لما هم بعض الأنصار بقطيعة ذوي أرحامهم استبطاء لإيمانهم نزلت الآيات تستحثهم على صلة، وصلة الرحم تتحقق بالهدية، بزيارة، بالمراسلة، بالسلام. فابدأي ابدأي واستعيني بالله تبارك وتعالى، وخير من الذي يبدأ بالسلام. إن لم تستطيع الزيارة اتصال تليفوني، هدية تبعتيها، السلام، بذلك تتحقق صلة الرحم. اتفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك يا شيخنا وعزك كده وزور خيري الدنيا والآخرة.
جزاكم الله خير.
ربنا يبارك في عمرك يا شيخنا.
الله يكرمك. جزاكم الله
خير. استاذ بعدين حضرتك. اولا بلغك سلام الشيخ علي القرني.
عليك وعليه السلام.
الله يبارك. ما هي العوامل الثبات في زمن الفتن؟ ربنا يجزيك خير يا شيخ.
والله عوامل الثبات كثيرة. أنا برضو أجملها لأن الوقت لربما لا يتسع للتفصيل. ابتداء ملازمة الإخوان الصالحين، يعني الحسن كان يقول إخواننا أحب إلينا من أهلينا، فأهلونا يذكروننا الدنيا وإخواننا يذكروننا الآخرة. مصاحبة اللي له أسوة وقدوة، أحيانا البعض بيعبر عنها بالكاريزما اللي كان سبب مثلا هداية الإنسان. شوف أنس بيحكي ويقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يوم دخل فأضاء منها كل شيء، وخرج منها يوم خرج فأظلم منها كل شيء، يقول حتى أنكرنا قلوبنا. فالاقتراب من النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه كان سبب قوة. الإمام ابن القيم بيحكي نفس المشهد عن الإمام ابن تيمية أنه كانوا بيزروه في محبسه، يقول ما هي إلا لحظات ويفرج الله عنا. زيارة القبور وتذكر والتفكر في الموت والقبور والآخرة. وكان الإمام أحمد يقول يعني من لم يردعه ذكر الموت والقبور والآخرة فلو تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع. فالإنسان يكثر من التفكر في مثل هذه المعاني، التفكر في الزلازل والكوارث اللي بتحدث في الدنيا. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالإنسان يلازم معاني الدعاء من أعظم أسباب الثبات على دين الله تبارك وتعالى. عرض النفس على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من أعظم أسباب زيادة الإيمان. متابعة الفرائض بالنوافل، لأن الإيمان يزيد وينقص زيادته بالطاعات والقربات ونقصانه بالمعاصي والزلات. اتفضل اتفضل. على كل حال لما تأتي المكالمة نواصل الحديث. كما ذكرنا كنا نتكلم في أن من يملك قوته يملك قراره، عبارة خاطئة يعتولها الكثير من المآخذ، بدليل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حذافة السهمي رضوان الله عليه يعرض عليه نصف ملك الروم، نصف مالي، أن يزود بإحدى بناتي يرفض ذلك كله ويصر على إسلامه ودينه. بعد ذلك قال له ملك الروم قبل رأسي وأنا أعتقه. قال وجميع أسر المسلمين، فأعتق جميع أسر المسلمين ورجع حذافة لعمر، فعمر بن الخطاب قبل رأس حذافة وقال حق على كل مسلم أن يقبل رأسك. فالحاصل هذا ثبات على دين الله تبارك وتعالى. الدنيا بحذافيرها تعرض ترغيب وترهيب، ولكن لا ينكسر أمام حذافة السهمي ويثبت على إسلامه وعلى دينه صاحب قرار. لا يصح أبدا أن نقول من لا يملك قوته يملك قراره. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. انظروا في قصة نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه، لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، وجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لم يلطم خده، كان ضاويا خاوي البطن لثلاث ليال لم يذق طعاما، كان هذا هو شأنه. تفضل تفضل. أيوة نعم تفضلي.
لو سمحت فضلت الشيخ
تفضلي.
دلوقتي احنا واخدين أبويا واخد ذهب أختي.
أيوة نعم
واخده من فترة طويلة.
أيوة تفضلي.
وقدره بفلوس.
اتفضل.
دلوقتي الذهب غلي فلي.
طب أنا أجيبك بحسب ما سمعت. أبوك أولا أنت ومالك لأبيك، وإن حق ما أكل ابن آدم من كسبه وإن ولده من كسبه. ثم أنت تذكرين أن الأب لما أخذ الذهب قومه، لما قوم الذهب وكأنه اقترض من ابنته قيمة الذهب. يعني نحن نفرق بين أنه هو اقترض 10 جرامات حيردها 10 جرامات بغض النظر عن سعر اليوم. إذا اقترض من ابنته هذا القدر، ولأن طبعا الابنة لها ذمتها المالية المستقلة بدليل أنها حتورث، مش أن الأب حياخد كل المال، عندها زوج وعندها أولاد ونحو ذلك، فحنقسم التركة بالميراث الشرعي. فيبقى النظر هل أختك أقرضت الوالد جرامات ولا قيمة الذهب؟ لو كانت أقرضت الوالد قيمة الذهب فخلاص بغض النظر عن أقرضته 100 جنيه حيردها اليوم 100 جنيه، لا ده أقرضته 10 جرامات يردها 10 جرامات. تنحسم المسألة بإذن الله تعالى. ونعود مرة ثانية لحديثنا، كما ذكرنا الإنسان لا يتاجر بدينه، لا يجعل دينه يعني حتى عرضة للبيع وللشراء. دين الإنسان هو أغلى ما يملك، لا أبيع دينه بدنيا غيره أو بدنيا لا بقاء لها ولا وفاء، لا يكون من العقل. أيوة نعم أيوة نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أول شيء الله يبارك في حضرتك وجميع علماء الأمة الإسلامية إن شاء الله يا رب.
اتفضل أخوة جزاكم الله خير.
أردت أن أسألك سؤال خارج الموضوع كليا.
اتفضل.
أنا ناوي أتزوج فتاة كانت نصرانية وأسلمت.
أي اتفضل.
ولكن كانت هي أسلمت على يد شخص مسلم، وبعدين الشخص المسلم انحرف في يعني لحق المعاصي والذنوب.
أي تفضل.
فهي بقت على حالتها، بقت على الإسلام وبحالة كتير جيدة وقوية. فأنا أخذت الموضوع علشان أني أخليها إن شاء الله على الإسلام وما ترجع على دين النصراني.
ممتاز.
هل يجوز أنا أني أسأل أخذ ربع الوالدي والوالد؟ أنا عمل العمل لوجه الله ولسيدنا محمد والإسلام.
طب أنا حأذكر لك عدة مسائل. المسألة الأولى أولا نيتك طيبة، يعني جزاك أيوة. الله خيرا وزادك الله حرصا وهدى وبرا وتقا أن تتزوج امرأة كتابية نصرانية أو يهودية، يجوز على قول الجمهور. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فلو تزوجها الإنسان وحيعاشرها بالمعروف يعطيها كافة الحقوق ويرجى، وخصوصا دي أسلامت، هذه أسلامت، يعني ما هي كتابية عندما تتزوجها، لا هذه صارت مسلمة، بل حتى لو كانت كتابية فيجوز الزواج. لما تكون مسلمة وأنت تريد أن تحافظ على إسلامها وعلى دينها فهذا عمل صالح لا غبار عليه بإذن الله تعالى، وفي إعانة على طاعة الله وتثبيت لها على تقوى الله. مسألة الوالدين وسؤال الوالدين ورضا الوالدين هذه مسألة مطلوبة هي الأخرى، ولا معارضة بإذن الله تعالى. وما خاب من استخار الخالق واستشار المخلوق، احرص على رضا الوالدين وحاول توضح لهم، أو أكثر من الدعاء بإذن القلوب بيد الله تبارك وتعالى. ولكن طبعا بالنسبة للوالدين يعني العلماء تكلموا على طاعة الوالدين في طلاق المرأة، والإمام أحمد اشترط أن يكون الإنسان من العدل بمكان بحيث يتأسى بعمر ابن الخطاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر أطع أباك وطلق امرأتك، هذا هو المسند الذي تكلم عليه أهل العلم. فلما عرضت المسألة على الإمام أحمد قال إن كان أبوك بمنزلة عمر فافعل، بمعنى بمنزلة عمر في العدل فافعل، وإلا فأحيانا يكون جور وتعدي، الأم مثلا ترفض الزوجة مثلا والحال حيفترق يعني عن البدايات مع النهايات. لو الإنسان تزوج والأم رفض الزوجة حيسرع مثلا بالتطليق؟ بالطبع لا، المسألة تستدعي نظر. قد تكون الأم مثلا لا دياناتها أو تقواها لله خفيفة، نوع من الغيرة، نوع من كذا نوع من كذا، وإلا فالإنسان لا يظلم زوجة طبعا إن هو يفارقها ويطلقها في غير ما بأس، لا طبعا، يعني هذه المسألة تراجع فيها. فأنت على البر كما يقولون والنية طيبة، ووضح للوالدين ما أظن أبدا أن يعارضانك في هذا الأمر. هاي تفضل. تفضل.
أيوة تفضل.
تفضلي.
أيوة أنا عايزة أسأل الأضحية.
تفضلي.
زوجي إن شاء الله يعمل أضحية عدل مناصفة بينه وبين صديق لي، فأنا كنت عايز أعرف النص بتاعنا إحنا اللي هو بتاع زوجي ينفع أعمل منه عقيقة لأولادي؟ بنتي كان عندها 6 سنين ما عملتش لها، وابني عنده سنة، ينفع أدخله من نفس الجزء اللي هو
أنا برضو أذكر ليك عدة مسائل
أقول لحضرتك.
هاي تفضل.
عن طريق التلفزيون لو هينفع حضرتك أقسمها لي، أقسمها إزاي؟ اتصرف في اللحمه ازاي
بتاعه
العقيقه
وبتاعه
الاضحيه؟
حاضر.
جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
جزاكم وعليكم السلام ورحمه الله. بالنسبه للعقيقه تكون من جنس الشياه، الاضحيه يصح فيها انها تكون من البقر او الجاموس لا حرج، والاشتراك فيها يشترك فيها 7، فانتم في الاضحيه المساله فيها سنه وعلى هدى وما فيش غبار، ان البقره مثلا هتكون موزعه بين الاثنين كل واحد نصف، وتكون وافت الشروط الشرعيه، تكون قرابه السنتين، تكون سليمه، ما تكونش مريضه، ما تكونش هزيله، ما تكونش مكسوره، الى غير ذلك من الاشتراطات. ده بالنسبه للاضحيه. بالنسبه للعقيقه لازم تكون من جنس الشياه، لا يصح ان تكون من جنس البقر. فالمخرج اللي أنا أقوله لك إن بدل ما يجيب نصف بقرة يشتري شياه، ممكن أخفض في السعر أرخص، اللي حيجيبه حيوفي الأضحية بإذن الله تعالى ويوفي العقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاه، ولو حتى الغلام ذبحنا عنه شاه فتكون العقيقة مثلا شاه والأضحية شاة، فكده حيوفي. إنما لو اقتصرتم على البقر يبقوا هاتوا للعقيقة، هاتوا للعقيقة من جنس الشياة. هذه المسألة. نرجع ونعود لموضوعنا، من لا يملك قوته لا يملك قراره. هذه المسألة هذه المسألة كما ذكرنا تحتاج لتصويبات، وإلا فكم من إنسان امتلك قوته ولم يمتلك قرار. الشواهد كثيرة على أن الإنسان لا يمتلك شيئا وصاحب قرار على هدى، وعلى العكس والنقيض الإنسان قد يمتلك ولا يكون صاحب قرار. ما هو هاتوا الطغاة والطواغيت المعاصرين اللي أزيحوا وأزيلوا. الواحد قد يمتلك المليارات وليس صاحب قرار، مخلب قط بينفذ سياسة أعداء، بينفذ ما يملى عليه، قد يخشى حتى زراعة قمح في بلده، لابد وأن يأخذ القرار، فالقرار ليس له. طب هل هذا فقير بيسكن الخصور عنده مليارات؟ لا أقول بيملك قوته يومه أو قوته، لا أبدا، ده بيملك ما يكفي أحفاد الأحفاد، وما هو أكثر من ذلك، مليارات بيملكها. ورغم ذلك ده هذا إنسان لا يقال أبدا أنه صاحب قرار. أن هرقل على سبيل المثال للحصر، ملك الروم، لما سمع أبا سفيان في الأسئلة العشرة التي طرحها وأجاب عليها أبو سفيان بإجابات كان من جرائها، أن قال هرقل لو كان ما تقول حقا فسيملك النبي موضع قدمي هاتين، قال ولولا ما أنا فيه من الملك لرحلت إليه ولغسلت عن قدمه. لما قال ذلك حاصت الأساقفة والبطارقة حيصت الحمر، فتخوف هرقل على ملكه. لما تخوف على ملكه أظهر لهم أنه كان يمتحنهم، كان يختبرهم حتى يظهروا الثبات على دينهم. أبدا ده هو تخوف على ملكه. هذا إنسان في مثل هذا الموطن لا يقال أبدا إن هو صاحب قرار، إن هو صاحب قرار، رغم إن هو ملك الروم، ملك الروم. ولذلك فعلا الإنسان قد يمتلك ولكن عبد للدنيا، عبد للمرأة، عبد للدرهم والدينار، ده ليس صاحب قرار، ده هو بيحب لهواه ويبغض لهواه، يوالي لهواه ويبغض لهواه. هواه هو مولاه، هو مولاه. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. ولذلك قال نبي الله إبراهيم يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. وقال سبحانه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون علي وكيلة أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. كانت المرأة تقول لزوجها وهو يخرج لعمل والسماع، تقول نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على حر جهنم. فالواجب علينا أن نثبت على إسلامنا وعلى طاعة ربنا وأن ندور مع إسلامنا حيث دار. والحديث طبعا يستدعي مزيد من التوضيح والبيان، نرجئه للأسبوع القادم بإذن الله تعالى. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.